السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيختلف الناس كثيرا في موعد نفخ الروح في الجنين، لأن على هذا الأساس يمكن أن يحكم بإنزال الجنين إذا كان فيه بعض التشوهات الخلقية دون مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى قبل نفخ الروح. إذا نصح بذلك طبيب مسلم مؤتمن صاحب فقه وصاحب ورع وصاحب صلاح. طبعا هذه النقطة نقطة هامة للغاية، ولكن اختلف فيها الناس كثيرا، ووضحها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم توضيحا شديدا، لأن الإسقاط بعد نفخ الروح يصبح قتل نفس وعليه دية في الشريعة الإسلامية، ولا يمكن أن ينزل مهما كانت ظروف هذا الجنين. خلاص، هذا قدر الله، وعلى الوالدين أن يقبل بهذا قدر الله بتسليم ورضا. وهو إذا كان الجنين فيه شيء من التشوه أو شيء من التخلف أو شيء من الأمراض الوراثية، هذا قدر الله، عليهم أن يتقبلوه وأن يتعايشوا معه، ويكون نوع من الابتلاء من الله سبحانه وتعالى. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا الحديث حدد لنا بدقة شديدة أن الروح تنفخ بعد 40 يوم، وروى الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من الدقة أكثر، فقال: إذا مر بالنطفة 42 ليلة، فحددها في بداية الأسبوع 7، في نهاية الأسبوع 6، وبداية الأسبوع 7. إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها ونفخ فيها الروح وكتب هذه الكلمات 4: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. طبعا الحديث يحتاج إلى تفصيل كبير، من أبرز ذلك أن الرزق مقسوم سلفا، ولا يجوز للمسلم أن يعني يحمل هم الرزق بشيء من القلق الشديد، لأن الإنسان قبل أن يخرج إلى هذه الحياة كتب رزقه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أخبرني جبريل أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يجرمنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله، فإنما عند الله لا يطلب إلا بطاعته. وليس معنى هذا ألا يجتهد الإنسان، الإنسان عليه أن يبذل أقصى جهد يملك، ولكنه يرضى بما يقسم له ربنا تبارك وتعالى من الرزق، لأن هذا الرزق مقسوم سلفا قبل أن يخرج الإنسان إلى هذه الحياة. وأجله، يعني إذا آمن المسلم بأن الأجل محدد سلفا، لا يجبن في الدفاع عن حق، لا يجبن في ساحة الجهاد، لا يجبن في أن يرفع صوته عاليا برفض الظلم، لا يجبن، لأن لا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تنتقص من أجله لحظة واحدة أو تضيف إلى هذا الأجل لحظة واحدة. الأجل أيضا محدد سلفا، لا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تغيره. وإذا آمن المسلم بذلك يعني كان أكثر قوة وعطاء في حياته من أن يجبن ويخشى على عمره إذا نطق بكلمة حق. والأمة تؤاسي الآن من هذه المواقف السلبية الشديدة التي يقفها كثير من الناس خوفا على أرواحهم من القتل. أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، طبعا عمله يعني سعيه في هذه الحياة الدنيا، وليس معنى ذلك أن ينام الإنسان في البيت ويقول أنا هذا المقسوم لي هذا سعي. لا، الإنسان مخلوق عاقل ذو إرادة، وهذه الإرادة لابد أن توظف إلى أقصى حد لها، وهذه الإرادة لن تستطيع أن تخرج عن حدود دائرة محددة هي دائرة إرادة الإنسان، وهذه الدائرة في قلب دائرة أكبر هي دائرة قدر الله سبحانه وتعالى التي لا تحدها حدود. فالإنسان عمله يعلمه ربنا تبارك وتعالى، وهذا العلم ليس مبررا للمقصر أن يقصر، وليس منتقصا من حق المجتهد شيئا. فعمله مدون أيضا. وشقي أو سعيد، هل هو سيكون موفق في هذه الحياة؟ هل سيستطيع أن يقوم بدوره بكفاءة ونجاح في هذه الدنيا أم لا؟ هل سيسعد في هذه الدنيا ويسعد في الآخرة أيضا، أم سيشقى في هذه الدنيا ويشقى في الآخرة أيضا؟ هذا أيضا في علم الله، وعلم الله ليس مبررا للمقصر أن يقصر، وليس منتقصا من حق المجتهد إذا اجتهد. ولكن ومضة الإعجاز العلمي هنا هي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم أرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب 4 كلمات. ويقول في الحديث الآخر: إذا مر بالنطفة 42 ليلة. فحددها المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نفخ الروح يكون في نهاية الأسبوع 6 من حياة الجنين منذ اللحظة الأولى للإخصاب، في نهاية اليوم 42، ويعني وقالها بالليل إذا مر بالنطفة 42 ليلة، لأن الليل في الإسلام سابق للنهار. والعلامات الكونية يعني هي علامات دقيقة، لذلك حدد لنا ربنا تبارك وتعالى كل عباداتنا بهذه العلامات الكونية. فالليل سابق للنهار، والليل يبدأ بغروب الشمس تماما، العشاء تبدأ مع شفق الأحمر، الفجر يبدأ مع شفق الأحمر وينتهي بطلوع الشمس، الظهر عند تعامد الشمس تماما، العصر عندما يكون ظل كل شيء ضعفه، المغرب عند الغروب تماما. فالليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، والنهار يبدأ من طلوع الشمس إلى غروبها. العلامة العشاء الشفق الأحمر، علامة الفجر الشفق الأحمر. فلذلك نقول أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة، يعني كلام في غاية الدقة، لأنه إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب ذكر أو أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. طبعا كلام في غاية الدقة، أن الروح تنفخ في بدء الأسبوع 7 في نهاية الأسبوع 6 وبدء الأسبوع 7، أن عملية تحديد الجنس تتم في هذه المرحلة بأمر من الله سبحانه وتعالى. وإن كان كثير من العلماء يتخيل الآن أنه يفسر جنس الجنين هذا بفكر نظري محض، أن الصبغيات في خلية حية للإنسان 46 صبغي في 23 زوج، 22 منها للخلايا الجسدية يعني، أو كروموسومات تتحكم في النمو الجسدي لهذا الجنين، وزوج منها يتحكم في نوع الجنين جنس الجنين. فالحياة من تحمل YX، شارة الذكورة Y وشارة الأنوثة X، والبيضة من المرأة تحمل شارتين أنثويتين XX. فإذا التقى الحيمن Y الذي يحمل شارة التذكير مع البويضة، يعني يذكر بإذن الله، يكون الجنين ذكرا بإذن الله. إذا التقت الحيمن X الذي يحمل شارة التأنيث مع البويضة التي تحمل شارتين أو XX، يعني أو تحمل شارة X، يعني يكون الجنين أنثى بإذن الله. فلا يمكن أن يلعب بهذه العملية، وإن كان طبعا في محاولات كثيرة لعمليات الإخصاب في خارج الرحم وللعبث بهذه القضايا، وهذا طبعا يعني تدخل في إرادة الله سبحانه وتعالى الذي يقول: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فلا يجوز لمؤمن بقدر الله أن يسلم نفسه لهذا العبث الشيطاني الذي قد يؤدي إلى شيء من اختلاط الأنساب أو إلى شيء من تشويه الخلق بدون داعي. فنقول أن ومضة الإعجاز العلمي في هذا الحديث النبوي الشريف تتركز حول تحديد لحظة نفخ الروح، وقد حددها رسولنا صلى الله عليه وسلم باليوم أو الليلة 42، إذا مر بالنطفة 42 ليلة. هنا ينفخ الروح ولا يجوز بعد نفخ الروح إنزال الجنين لأي سبب من الأسباب. يعني مهما قال الأطباء أن الجنين سيولد بشيء من التشوهات الخلقية أو شيء من القصور أو شيء من الأمراض الوراثية، هذا قدركم، يعني قدر الوالدين، عليهما أن يتقبلاه بشيء من الرضا والتسليم. أما إذا كان قبل ذلك ونصح الطبيب وهو طبيب موثوق معروف بتقوى الله سبحانه وتعالى وبورعه وبعلمه، وقال أن الجنين يعني يمكن أن يكون يعاني من شيء من التشوهات الخلقية، يمكن إسقاطه يعني تبع نصيحة الجنين إن كان في خطر على الجنين أو على الأم أو على كليهما معا. أما بعد ذلك لا، يصبح قتل روح وفيه دية من ناحية شرعية وفيه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. لذلك حدد لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إذا مر بنطفة 42 ليلة بعث الله تعالى ملكا فصورها. عملية التصوير طبعا معروف أن هي عملية اختيار الصفات الوراثية من الكروموسومات أو من الصبيات في المستمدة من الأب وأسلافه إلى آدم عليه السلام، أو من الأم وأسلافها إلى حواء عليها رضوان الله. فصورها وخلق سمعها وبصرها، يعني كل أجهزة الحس تبدأ في التكون الحقيقي، وجلدها ولحمها وعظامها. ثم قال يا رب ذكر أو أنثى، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. يكتب الملك طبعا قضية خلق العظام سابق على خلق اللحم والجلد، واللحم والجلد هنا المقصود به العضلات والجلد، يعني العضلات وكساؤها. والعضلات تفصل على العظام تفصيلا دقيقا للغاية، بحيث أن لا يمكن أن تكون العضلات سابقة في خلقها على العظام، لأن كما أشرت العظام تفصل تفصيلا دقيقا على العظام. وهنا يعني أثار بعض المشككين شبهة، يقولون كيف يقول القرآن الكريم ثم كسونا العظام لحمة، يعني أو فكسونا العظام لحمة، كيف يقول القرآن ذلك واللحم يخلق أولا؟ طبعا اللحم هنا لا يعني الأحشاء، لا يعني الأجهزة الداخلية، لأن الأجهزة الداخلية تتكون مع بدايات تكون الجنين، الجهاز العصبي، الجهاز الهضمي، الجهاز الدوري، الجهاز البول التناسلي، الجهاز الإخراجي، كل هذا يتكون مع بدايات تخلق الجنين. لكن المقصود باللحم والجلد هو العضلات وكساؤها من الجلد. والعظام تبدأ بالغضاريف ثم تتكلس هذه الغضاريف، فيعني العظام هنا لابد أن تكون سابقة لتخلق العضلات وارتباط هذه العضلات بالجهاز العصبي، لأن العضلات والجلد هي آخر ما يتكون في حياة الجنين. لذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف، إذا مر بنطفة 42 ليلة بعث الله ملكا فصورها، يعني اختار صفاتها الوراثية من هذا الكم الهائل من المورثات الموجودة على الصبغيات على الكروموسومات، اختار ذلك بعلم الله وقدرته وحكمته ليعطي كل فرد منا صفاته الوراثية الخاصة، لأننا لو تشابهنا جميعا لكانت الحياة مملة مللا كبيرا. فالتنوع في الخلق مع التشابه الكامل في بناء اللبنة التي تكتب بها الشفرة الوراثية أو التي تبنى بها الشفرة الوراثية، فالعلم يؤكد لنا الآن على أن البشر جميعا يتشابهون في تركيب الحمض النووي الريبي منزوع الأكسجين أو الدي إن إيه الذي تكتب به الصفات الوراثية على الكروموسومات على الصبغيات، يتشابهون 99.9%، ويختلفون في 0.1% فقط. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن هذا الاختلاف في 0.1% يعطي بلايين الأفراد الذين يملؤون جنبات الأرض اليوم من بني آدم، والبلايين التي عاشت وماتت من قبلنا، والبلايين التي سوف تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة، تعطي لكل فرد من هؤلاء بصمة وراثية خاصة به ومميزة له. فلا تشابه اثنان ولا حتى يعني التوائم الكاملة لا تتشابه اطلاقا. فكل فرد له في علم الله أوصاف محددة. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى يعني يضع سره في هذه الشفرة الوراثية ويختار لكل فرد منا من هذه الصفات ما يميزه عن غيره. فقال: إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله ملكا فصورها فاختار لها صفاتها الوراثية المميزة لها، وخلق سمعها وبصرها. وهنا الإشارة في سبق السمع على البصر في هذا الحديث وفي آيات قرآنية كريمة من معجزات القرآن الكريم ومن معجزات هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، لأن أول حاسة يستخدمها الجنين هي السمع، والجنين يسمع في بطن أمه ولا يرى، فلذلك يقدم السمع يعني في أغلب الآيات القرآنية وفي العديد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم السمع على البصر. ليس هذا فقط، بل أيضا ثابت أن مراكز السمع في المخ متقدمة على مراكز البصر، يعني هناك مركزان للسمع فوق الأذنين مباشرة، ومراكز البصر في خلف الجمجمة بالكامل. فالتقديم هذا له 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 قيمة، تقديم السمع على البصر، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيقول الرسول هنا: وخلق سمعها وبصرها، يعني تبلغ الدقة العلمية بهذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي بعث من قبل 1400 سنة في أمة أمية، أو كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل 1400 سنة، فيكون في نطقه صلى الله عليه وسلم هذه الدقة العلمية المتناهية. فيقول: وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. ثم قال: يا رب، ذكر أو أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك أو يكتب الملك. فالحقيقة نرى أن هذه الدقة المطلقة في الصياغة القرآنية الكريمة وفي الصياغة النبوية الشريفة مما يؤكد لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه حفظا كاملا على مدى 14 قرنا أو يزيد، وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم شاهدا على الخلق أجمعين بأنه كلام رب العالمين. كذلك تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ السنة، لأن السنة متممة ومفسرة وشارحة للقرآن الكريم. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أوتيت جوامع الكلم. آتاه الله جوامع الكلم، آتاه الله هذا العلم الذي لم يكن متاحا لأحد من الخلق في زمانه ولا لقرون طويلة من بعده. فلا ينطق عن الهوى كما وصفه القرآن الكريم: وما ينطق عن الهوى. من هنا نرى في هذا الحديث النبوي الشريف أو هذين الحديثين الكريمين، الحديث الأول الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا الحديث يعني عمي على بعض المفسرين حقيقة منطوق الحديث، فقالوا 40 يوم و40 يوم و40 يوم، فقالوا أن مدة نفخ الروح بعد 120 يوم، وهذا غير صحيح. المدة الحقيقية كما وضحها الحديث الثاني: إذا مر بنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله تعالى بعث الله تعالى ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. ثم قال: يا رب، ذكر أو أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. طبعا نرى من هذين الحديثين أن الإشارة ثم يكون في ذلك، يعني في نفس المدة الزمنية، يعني إذا إن أحدكم يجمع خلقه بطن 40 يوما، ثم يكون في ذلك يعني في 40 يوم، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك في نفس 40 يوم مضغة مثل ذلك، ثم أرسل الملك فينفخ فيه الروح ويكتب ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. بتحليل هذين الحديثين الشريفين الكريمين يتضح لنا أن لحظة نفخ الروح هي في نهاية الأسبوع السادس من عمر الجنين وفي بداية الأسبوع السابع، يعني بعد مرور 42 ليلة من بداية الحمل. وقد لا يتحدد بداية الحمل بدقة شديدة، لذلك قال 40 يوما، إن أحدكم يجمع خلقه بطن أمه 40 يوما. فالمدة يعني من 40 يوم إلى 42 يوم، وهذا ما أثبته العلم مؤخرا. ونقول أن هذه المراحل التي تبلغ جزءا من المليمتر وصفها القرآن الكريم كما وصفتها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدقة متناهية، فالعلم في قمة من قممه الآن لا يستطيع أن يصف هذه المراحل إلا بعدد الأيام أو بعدد الأسابيع، ولا يستطيع أن يصف شكلها. لكن بعد أن تم تصوير هذه المراحل بغرس كاميرا دقيقة للغاية في رحم امرأة حامل وصور هذه المراحل، كما صور يعني الخلايا التناسلية لكل من المرأة والرجل وتم دراسة ذلك تحت المجاهر، اتضحت الدقة المتناهية لوصف هذه المراحل في القرآن الكريم وفي سنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. لذلك الوصف نطفة، النطفة هي القطرة الصغيرة من الماء، العلقة يعني مرحلة جزء من المليمتر تشبه دودة العلق تماما، تتعلق بجدار الرحم لكي تتغذى على دم الأم، وبعد ذلك تبدأ تظهر بعد ذلك عليها يعني تقسيمات محددة تجعلها تشبه قطعة اللحم المنضوغة، سماها ربنا تبارك وتعالى المضغة. وبعد ذلك طبعا المضغة تبدأ تتخلق العظام يعني وتكسى العظام باللحم، وذلك قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه أن الله تعالى يعني أو الحديث هذا يصف قول ربنا تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وطبعا كلمة ثم هنا أو الحرف ثم يعني يفيد التعقيب مع التراخي، وفعلا يعني النمو الجنين يكون بطيئا حتى طبعا الأسابيع المتأخرة من حياته تبدأ تتصارع معدل النمو بشكل واضح للغاية، والذي قال ثم أنشأناه خلقا آخر. ويعني حتى التعبيرات الإنجليزية لم يجدوا كلمة يعني تعبر عن قول ربنا تبارك وتعالى ثم أنشأناه خلقا آخر، فيضطرون أن يستخدموا لفظ النشأة، يقولوا النشأة ستيج، مرحلة النشأة. صحيح ممكن تقول the growth stage لكن لا تؤدي نفس المعنى، لأنه النقلة من حالة الجنين في مراحله الأولى إلى حالة شبه البشري الكامل نقلة سريعة ونقلة مفاجئة، لذلك يعني نقلة كبيرة، أقصد يعني نقلة نوعية كبيرة. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى ثم أنشأناه خلقا آخر، لأن يبدأ الجنين يأخذ صفاته البشرية. وما عرضت هذه الأحاديث النبوية الشريفة ولا الآيات القرآنية الكريمة التي تصف مراحل الجنين في الإنسان على أحد من المتخصصين في علم الأجنة إلا وأحنا رأسه إجلالا لكتاب الله وإجلالا لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. وأذكر أن عالما كبيرا اسمه كيث مور، أستاذ علم الأجنة في جامعة تورونتو في كندا، له كتاب يدرس في أغلب كليات الطب في العالم بعنوان The Developing Human، الإنسان النامي. هذا الكتاب طبعا رجل أفنى حياته في تأليفه ويعتبر مرجعا أساسيا في علم الأجنة الإنساني، يدرس في أغلب كليات الطب في العالم، ترجم إلى أكثر من 8 لغات مختلفة. حينما عرضت عليه هذه الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تصف مراحل الجنين في الإنسان بهذه الدقة المتناهية التي لم يصلها العلم الحديث إلى يومنا هذا، وقف الرجل في محاضرة لليوم التالي مباشرة من إطلاعه على هذه الآيات والأحاديث ليلقي محاضرة بعنوان مطابقة علم الأجنة لما جاء في القرآن والسنة. ووقف في أحد المؤتمرات العالمية في موسكو يقول إن التعبيرات القرآنية عن مراحل الجنين في الإنسان تبلغ من الدقة والشمول والكمال ما لم يبلغه العلم الحديث. فسئل هل أنت مسلم؟ قال لا، ولكني أؤمن بأن القرآن كلام الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل له إذا أنت مسلم، قال أنا واقع تحت ضغوط اجتماعية قد تحول دون إعلان إسلامي، لكن لا تستغربوا إذا سمعتم في يوم من الأيام أن كيث مور قد قبل الإسلام دينا. وقد سمح هذا الرجل الفاضل والعالم الكبير بإضافة الآيات القرآنية التي تصف مراحل جنين في الإنسان والأحاديث النبوية الشريفة التي تصف هذه المراحل إلى كتابه في طبعة خاصة مكتوب عليها The Developing Human with Islamic Editions بالإضافات الإسلامية. وتعتبر هذه الطبعة الحقيقة دعوة راقية للإسلام باللغة الوحيدة التي يفهمها أهل عصرنا وهي لغة العلم. لو استطاع المسلمون أن يضعوا نسخة واحدة من هذا الكتاب بالإضافات الإسلامية إليه في كل مكتبة من مكاتب كليات الطب في العالم لفتح الله تعالى به الدنيا من مختلف أطرافها على التعرف على هذا الدين العظيم الذي يشهد له كل إشارة علمية فيه بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، ويشهد للرسول الخاتم الذي تلقى هذا الدين الإسلام العظيم يشهد له بالنبوة وبالرسالة. وخلافنا مع غيرنا في هذه الأيام ينصب على هاتين القضيتين الأساسيتين، أن الناس لا يؤمنون أو أغلب الناس لا يؤمنون بأن القرآن الكريم وحي من الله سبحانه وتعالى، ولا يؤمنون ببعثة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. وكلما قدمنا إليهم الأدلة من خلال اللغة الوحيدة التي يفهمونها وهي لغة العلم على أن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين وعلى صدق نبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالدقة العلمية الشديدة في كل إشارة جاءت في كتاب الله أو في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتح الله لنا قلوب الناس، لأن الأصل في الإنسان هو الخير والشر عارض يعني عليه. وكلما وصلنا إلى حب الخير في قلوب الناس كلما فتح الله سبحانه وتعالى بصائرهم وقلوبهم وشرح صدورهم للتعرف على الإسلام العظيم. وفي عالم تحول إلى مدينة كبيرة، ما يحدث في أحد أرجائها يتردد صداه في باقي الأرجاء، في عالم تلتقي فيه الحضارات والثقافات والمعتقدات، على المسلمين أن يحسنوا عرض هذا الدين على غيرهم انطلاقا من إيماننا بالأخوة الإنسانية، ليس من قبيل الاستغلال أو الاستعمار كما فعل اليهود والنصارى من قبل، ولكن نقول من قبيل إحساسنا بحق الأخوة الإنسانية التي أكدها القرآن الكريم بقول ربنا تبارك وتعالى الذي خلقكم من نفس واحدة، وبقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب. علينا أن نقدم هذا الدين للناس باللغة الوحيدة التي يفهمونها وهي لغة العلم. لذلك أقول أن التنبيه إلى هذه الومضات النورانية من الحقائق العلمية المطلقة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آيات القرآن الكريم هي من أرقى وسائل الدعوة الإسلامية في زمن العلم الذي نعيشه. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الوداع داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا أدعوكم أيها الأخوة وأيها الأحبة لمواصلة البذل والعطاء حتى تستمر مسيرة هذا المستشفى بعلاج هؤلاء المرضى، وأدعوكم كذلك لدعم هذا المستشفى من باب الزكاة، فباب الزكاة يصرف لأن العلاج حاجة، فصرف الزكاة في بابه الصحيح وفي وجهه الصحيح، والعلاج لجميع المرضى بالمجان من حيث الخدمة العلاجية وكذلك صرف الدواء. أدعو إخواني أهل الخير في جميع العالم لمساندة الأخوة في هذا المستشفى، والله هو المسؤول وهو الموفق، والحمد لله رب العالمين. محمد 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 هذا رسول الله رسول الله، من قد علم رب عظيم اصطفاه وفهم شغله القمر المنير وألهم بالمعجزات الباهرات وأكرم سبحان من